السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول مصنف كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان في فصل بعنوان كيف نستقبل شهر رمضان، بعد أن عرفنا فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام في الفصلين السابقين، نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن كيفية استقبال شهر رمضان. قال: بعد أن عرفنا فضائل شهر رمضان وتيقنا وعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن صامه وقامه وأحيا لياليه بطاعة الله تعالى، طبعا تيقن لأن هذا جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نثق ونتيقن في كل ما وعدنا به ربنا أو وعدنا به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث. فكل ما ذكر في الكتاب والسنة من فضائل شهر رمضان فهي أمور متيقنة، وكذلك جميع وعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن صام وقام وأحيا ليالي رمضان بطاعة الله واحتسب الأمر لله تبارك وتعالى. قال: فحري بمن آمن، حري يعني جدير بمن آمن بذلك كله أن يتبع العلم العمل ليستحق موعود الله تعالى. يعني ينبغي على كل إنسان عرف أن يعمل بما عرفه وبما علمه، فحري بمن آمن بذلك كله أن يتبع العلم العمل ليستحق موعود الله تعالى، لأن الموعود كان لمن؟ لمن عمل، وليس لمن علم ولم يعمل، بل ينبغي على من علم أن يعمل، فسبيل العلم هو العمل إن شاء الله تعالى. قال: فكأني بك وقد اشتقت إلى حلول الشهر الكريم ودعوت ربك أن يبلغك رمضان، فهل استعددت لاستقباله؟ وهل أعددت خطة لاستضافة هذا الضيف الكريم الذي لا يحل إلا بالخير والبركات؟ ضيف عظيم كريم يحل علينا بالخير والبركة وبموعودات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهل أعددنا العدة لاستقباله؟ نحاول أن نستعين رب العالمين في بيان وإعداد خطة لاستقبال هذا الضيف الكريم، مخالفين بذلك من يستقبل الشهر بأساليب لا تليق بشهر المغفرة والصبر والمرحمة. فالناس يستعدون استعدادات لا علاقة لها للأسف، يعني كثير من الناس لا يستعدون لشهر رمضان كما ينبغي، وإنما استعدادهم بأنهم يحاولون أن يحصلوا التموين في البيت واليميش وما شاكل ذلك. لا، هذا ليس هو المقصود من الاستعداد والاستقبال لشهر رمضان ليتحقق موعود الله وموعود رسوله عليه الصلاة والسلام لمن تعامل مع الشهر كما ينبغي. أول هذه الخطة أن ندعو الله تعالى أن يبلغنا رمضان كما كان يفعل السلف الصالح، ويطلبون من الله العون على صيامه وقيامه وعمل الصالحات فيه، ويعقدون العزم على استغلال الأوقات في تحصيل طاعة الله وهجر السيئات. يبقى أول الخطة أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان كما كان يفعل السلف. الأمر الثاني أن نتأهب. قال: التأهب والاستعداد النفسي لقدوم هذا الشهر الكريم، وهذا من تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلوب تكون متأهبة ومتشوقة ومستعدة للصيام وللقيام ولطاعة الله تبارك وتعالى طاعات مضاعفة تليق بهذا الشهر، ونتأسى فيه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أعظم الناس قياما وعبادة، وكان أعظم ما يكون في رمضان، وكان أعظم الناس تلاوة للقرآن وتدبرا له، وكان أعظم ما يكون في رمضان، وكان أعظم الذاكرين، وكان أعظم ما يكون في شهر رمضان، وهكذا. فلنتأهب ولنستعد نفسيا ونعظم شعائر الله، فإن ذلك من تقوى القلوب كما قال رب العالمين سبحانه. ثالثا، التطهر لاستقبال الشهر، وأعني بذلك التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي. فالمقصود بالتطهر أن يستقبل الإنسان شهر رمضان بالتوبة النصوح حتى يكون تائبا لله تبارك وتعالى من جميع الذنوب التي اقترفها، حتى يعان على طاعة الله، لأن التوبة هذه تجعلك من أهل الإعانة ومن أهل معية الله تبارك وتعالى. فإن حزت معية الله تبارك وتعالى فاعلم أنك بإذن الله من الموفقين في هذا الشهر الكريم. فعلينا بالتطهر لاستقبال الشهر، ونعني بذلك التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، وهذا أمر واجب في كل وقت. التوبة مطلوبة منا في كل وقت، ولكن كيف يليق بك أن تستقبل هداية الله لك وأنت على حال لا يرضي الله عز وجل؟ كيف تصوم وإذا أفطرت أفطرت على الحرام؟ كيف تصوم وأنت تارك للركن الثاني من أركان الإسلام، أعظم الأركان العملية وهو الصلاة، ويا آكل الربا والرشوة والسحت، كيف تصوم عن المباح وتفطر على الحرام؟ ويا عاق والدي، كيف تطيب نفسك بالصيام وقد دعا عليك جبريل عليه السلام وأمن على الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو حينما قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، فدعا جبريل وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم على عاق والدي. يا أخي الحبيب، كيف تريد صوما صحيحا مقبولا نافعا وأنت على هذا الحال؟ ألم تسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالله الله بالتوبة الصادقة النصوح بشروطها، وشروط التوبة معروفة، توبة تستغرق الأزمنة الثلاثة، فالماضي ندم شديد، ندم يحرق الذنوب، ندم تندم على ارتكابك لهذه المعاصي. ثم بالنسبة للحاضر، إقلاع، تقلع عن ارتكاب الذنب والمعصية، فلا تتوب وأنت مقيم على الذنب. أما بالنسبة للمستقبل فتعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، وإن كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فعليك أن تعطي الحقوق لأصحابها، لابد. الله الله بالتوبة الصادقة النصوح بشروطها. وباب التوبة ولله الحمد مفتوح، وليست التوبة هي مجرد ترك الذنوب، لا، بل هي أن تعود بقلبك وقالبك إلى علام الغيوب جل وعلا. ففروا إلى الله، أن تعود بقلبك وقالبك إلى ربك سبحانه وتعالى. رابعا، ومن تهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان أن تحرص على صوم ما تستطيع من شهر شعبان وعمل الصالحات في تتهيأ نفسيا للصوم بصوم مثيل له في شهر شعبان. فهو أي شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الإمام الألباني
في صحيح الترغيب والترهيب. الأمر الخامس من الأمور التي يتهيأ بها الإنسان لقدوم شهر رمضان ولاستقبال شهر رمضان، قال: ومن الأمور المهمة التفقه في أحكام الصيام. تستعد بالتفقه في أحكام الصيام. فبعض الناس يأتون في شهر رمضان يقول لك: فعلت كذا، هل أفطر، فعلت كذا، هل كذا. لماذا لا نستعد ونتفقه في أحكام الصيام ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الشهر وقبل الدخول في الصيام؟ فمن الأمور المهمة التفقه في أحكام الصيام ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في الصيام. نتعلم شروط الصيام وصحته. ما هي المفطرات الشرعية؟ صيام يوم الشك. ما يجوز وما يجب وما يحرم على الصائم فعله؟ ما هي آدابه وسننه؟ ما هي أحكام القيام؟ كم ركعات القيام؟ وأحكام أهل الأعذار من سفر ومرض ونحوه؟ أحكام الاعتكاف؟ أحكام زكاة الفطر؟ إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالشهر الكريم. كذلك معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان مع نفسه وأهله وأمته، في صيامه وقيامه وجوده وكرمه وحفظه لجوارحه ومدارسته للقرآن إلى آخره. كل هذا ينبغي أن نتعلمه قبل أن نقدم ونقبل على شهر رمضان. فلا بد من العلم والفقه قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك ترجم البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. فإذا قبل أن تعمل لا بد من أن تتعلم ولا بد من أن تتفقه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن إن شاء الله في قراءتنا لهذا الكتاب نريد بإذن الله تعالى أن نتفقه في أحكام الصيام وأن نستعد بمعرفة هذه الأمور التي ذكرناها. فبإذن الله عز وجل نتدارسها مع بعضنا البعض إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة. بقي أن نبين لأنفسنا كيف نستغل أوقاتنا في رمضان. كيف تستغل أيها المسلم وقتك في شهر رمضان؟ هذا بإذن الله تعالى يكون في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول مصنف كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان في فصل بعنوان: كيف نستقبل شهر رمضان. بعد أن عرفنا فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام في الفصلين السابقين، نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن كيفية استقبال شهر رمضان. قال: بعد أن عرفنا فضائل شهر رمضان وتيقننا وعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن صامه وقامه وأحيا لياليه بطاعة الله تعالى، طبعا تيقن لأن هذا جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نثق ونتيقن في كل ما وعدنا به ربنا أو وعدنا به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث. فكل ما ذكر في الكتاب والسنة من فضائل شهر رمضان فهي أمور متيقنة، وكذلك جميع وعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن صام وقام وأحيا ليالي رمضان بطاعة الله واحتسب الأمر لله تبارك وتعالى. قال: فحري بمن آمن، حري يعني جدير بمن آمن بذلك كله، أن يتبع العلم العمل ليستحق موعود الله تعالى. يعني ينبغي على كل إنسان عرف أن يعمل بما عرفه وبما علمه. فحري بمن آمن بذلك كله أن يتبع العلم العمل ليستحق موعود الله تعالى. لأن الموعود كان لمن؟ لمن عمل، وليس لمن علم ولم يعمل، بل ينبغي على من علم أن يعمل. فسبيله
العلم هو العمل إن شاء الله تعالى. قال فكأني بك وقد اشتقت إلى حلول الشهر الكريم ودعوت ربك أن يبلغك رمضان، فهل استعددت لاستقباله؟ وهل أعددت خطة لاستضافة هذا الضيف الكريم الذي لا يحل إلا بالخير والبركات؟ ضيف عظيم كريم يحل علينا بالخير والبركة وبموعودات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهل أعددنا العدة لاستقباله؟ نحاول أن نستعين رب العالمين في بيان وإعداد خطة لاستقبال هذا الضيف الكريم، مخالفين بذلك من يستقبل الشهر بأساليب لا تليق بشهر المغفرة والصبر والمرحمة، فالناس يستعدون استعدادات لا علاقة لها للأسف، يعني كثير من الناس لا يستعدون لشهر رمضان كما ينبغي، وإنما استعدادهم بأنهم يحاولون أن يحصلوا التموين في البيت واليميش وما شاكل ذلك. لا، هذا ليس هو المقصود من الاستعداد والاستقبال لشهر رمضان ليتحقق موعود الله وموعود رسوله عليه الصلاة والسلام لمن تعامل مع الشهر كما ينبغي. أول هذه الخطة أن ندعو الله تعالى أن يبلغنا رمضان كما كان يفعل السلف الصالح، ويطلبون من الله العون على صيامه وقيامه وعمل الصالحات فيه، ويعقدون العزم على استغلال الأوقات في تحصيل طاعة الله وهجر السيئات. يبقى أول الخطة أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان كما كان يفعل السلف. الأمر الثاني أن نتأهب. قال التأهب والاستعداد النفسي لقدوم هذا الشهر الكريم، وهذا من تعظيم شعائر الله. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالقلوب تكون متأهبة ومتشوقة ومستعدة للصيام وللقيام ولطاعة الله تبارك وتعالى طاعات مضاعفة تليق بهذا الشهر، ونتأسى فيه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أعظم الناس قياما وعبادة، وكان أعظم ما يكون في رمضان، وكان أعظم الناس تلاوة للقرآن وتدبرا له، وكان أعظم ما يكون في رمضان، وكان أعظم الذاكرين، وكان أعظم ما يكون في شهر رمضان، وهكذا. فلنتأهب ولنستعد نفسيا ونعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب كما قال رب العالمين سبحانه. ثالثا التطهر لاستقبال الشهر، وأعني بذلك التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، فالمقصود بالتطهر أن يستقبل الإنسان شهر رمضان بالتوبة النصوح حتى يكون تائبا لله تبارك وتعالى من جميع الذنوب التي اقترفها، حتى يعان على طاعة الله، لأن التوبة هذه تجعلك من أهل الإعانة ومن أهل معية الله تبارك وتعالى. فإن حزت معية الله تبارك وتعالى فاعلم أنك بإذن الله من الموفقين في هذا الشهر الكريم. فعلينا بالتطهر لاستقبال الشهر، ونعني بذلك التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، وهذا أمر واجب في كل وقت. التوبة مطلوبة منا في كل وقت، ولكن كيف يليق بك أن تستقبل هداية الله لك وأنت على حال لا يرضي الله عز وجل؟ كيف تصوم وإذا أفطرت على الحرام؟ كيف تصوم وأنت تارك للركن الثاني من أركان الإسلام، أعظم الأركان العملية وهو الصلاة، ويا آكل الربا والرشوة والسحت، كيف تصوم عن المباح وتفطر على الحرام؟ ويا عاق والدي، كيف تطيب نفسك بالصيام وقد دعا عليك جبريل عليه السلام وأمن على الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وحينما قال رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين، فدعا جبريل وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم على عاق والدي. يا أخي الحبيب، كيف تريد صوما صحيحا مقبولا نافعا وأنت على هذا الحال؟ ألم تسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالله الله بالتوبة الصادقة النصوح بشروطها، وشروط التوبة معروفة، توبة تستغرق الأزمنة الثلاثة: فالماضي ندم شديد، ندم يحرق الذنوب، ندم تندم على ارتكابك لهذه المعاصي. ثم بالنسبة للحاضر إقلاع، تقلع عن ارتكاب الذنب والمعصية فلا تتوب وأنت مقيم على الذنب. أما بالنسبة للمستقبل فتعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. وإن كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فعليك أن تعطي الحقوق لأصحابها، لا بد. الله الله بالتوبة الصادقة النصوح بشروطها. وباب التوبة ولله الحمد مفتوح، وليست التوبة هي مجرد ترك الذنوب، لا، بل هي أن تعود بقلبك وقالبك إلى علام الغيوب جل وعلا. ففروا إلى الله، أن تعود بقلبك وقالبك إلى ربك سبحانه وتعالى. رابعا، ومن تهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان أن تحرص على صوم ما تستطيع من شهر شعبان وعمل الصالحات فيه، تتهيئ نفسيا للصوم بصوم مثيل له في شهر شعبان. فهو أي شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الأمر الخامس من الأمور التي يتهيأ بها الإنسان لقدوم شهر رمضان ولاستقبال شهر رمضان، قال: ومن الأمور المهمة التفقه في أحكام الصيام. تستعد بالتفقه في أحكام الصيام. فبعض الناس يأتون في شهر رمضان يقول لك: فعلت كذا، هل أفطر، فعلت كذا، هل كذا. لماذا لا نستعد ونتفقه في أحكام الصيام ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الشهر وقبل الدخول في الصيام؟ فمن الأمور المهمة التفقه في أحكام الصيام ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في الصيام. نتعلم شروط الصيام وصحته، ما هي المفطرات الشرعية، صيام يوم الشك، ما يجوز وما يجب وما يحرم على الصائم فعله، ما هي آداب وسننه، ما هي أحكام القيام، كم ركعات القيام، وأحكام أهل الأعذار من سفر ومرض ونحوه، أحكام الاعتكاف، أحكام زكاة الفطر، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالشهر الكريم. كذلك معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان مع نفسه وأهله وأمته، في صيامه وقيامه وجوده وكرمه وحفظه لجوارحه ومدارسته للقرآن إلى آخره. كل هذا ينبغي أن نتعلمه قبل أن نقدم ونقبل على شهر رمضان، فلا بد من العلم والفقه قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك ترجم البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. فإذا قبل أن تعمل لا بد من أن تتعلم ولا بد من أن تتفقه، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن إن شاء الله في قراءتنا لهذا الكتاب نريد بإذن الله تعالى أن نتفقه في أحكام الصيام وأن نستعد بمعرفة هذه الأمور التي ذكرناها، فبإذن الله عز وجل نتدارسها مع بعضنا البعض إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة. بقي أن نبين لأنفسنا كيف نستغل أوقاتنا في رمضان. كيف تستغل أيها المسلم وقتك في شهر رمضان؟ هذا بإذن الله تعالى يكون في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.